طيب عندما أسأله ماذا أخذنا أمس؟ عندك خانة ماذا أخذنا أمس؟ ها؟ تقسيم الصفات أحسن. ما هو الأصل الأول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الصفات؟ لا أصل أول يعني هذا الثاني صح؟
اسماء الله
صفات لا تقصد هذا الأصل الثاني أحسن إلى ذاتية وفعلة. ما هي الذاتية؟ أحسن هي التي لا يفك عنها ذات الرب جل وعلا، فهي أزلا وأبدا من صفات الرب جل وعلا المتصف بها، فلا يخلو حال من الأحوال أنه ما متصف بها. وأما الصفات الفعلية هذا تعلق بمشيئة وقدرته، فهو إن شاء فعله ولم يشاء لم يفعلها. والمتعلق بقدرته هل هي نوعها أو أحادها؟ أحادها أحسن، فلا نوعها. هذا الأصل الثاني. الأصل الأول ما هو الأصل الأول؟ أحسنت، أنه يجب الإيمان عند أهل السنة جميع السنة. ما يجوز لك أن ترد اسما واحدا ولا صفة واحدة ولا فعلا واحدا ما أثبته الله ولا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الأصل الثالث؟ ما هو الأصل الثالث؟
إن الله متفرد بهذه الأسماء.
ماذا؟
تفرد الله سبحانه وتعالى.
أحسن، توحيد الأسماء والصفات، أنه يجب الشخص أن يعتقد أن الكمال المطلق كله لهذه الأسماء ولهذه الصفات كلها لله جل وعلا، وأنه لا يوجد أحد يماثل في هذه الأشياء. أحسن. الأصل الرابع
ذات من غير التحريف.
أحسن، يجب إثبات الصفات بدون تقسيم. نحن التقسيم من ذاتي هذا من باب الفهم بفهم فقط، أما من حيث الاعتقاد كلها لا فرق، كلها يجب إثباتها. وين وصلنا يا أخوان؟ قرأنا هذا صح؟ لما يخالف في هذا الأصل قال المصنف فريقان، وهي أكثر التحقيق، لكن فريقان عن الذين ابتدأوا في هذا. الأول القسم الأول الذي نفوا الجهمية. أحسنت، ماذا ما هو عقيدتهم في هذا الباب؟ ينفون الأسماء والصفات معا. الجهمية لا يثبتون شيئا إلا نادرا من الأسماء، وإلا ينفون الأسماء والصفات، هذا هو قاعدتهم الأصلي. والمعتزلة ينفون الصفات يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، ينفون الصفات يثبتون الأسماء. أحسن، ما يحتاج صح؟ ما تسمعون؟ الله أعلم. طيب ما معنى قول المصنف يثبتون الأسماء والأحكام؟ إيش ما معنى الأحكام هنا؟ ما مراده؟ أحسنت، يريد الآثار. وماذا قال الجامع رحمه الله تعالى؟ ها؟ أنه قال نعم، لا يمكن قال أنه يراد به إلى الأسماء المجردة فقط، أن يثبتون الاسم عليم حكيم فقط، أما أن يثبتون أنه يعلم أو يثبتون الأفعال الآثارها قال لا يمكن. هذا قد تقدم أنه فيه نظر، فإن أفعالهم يثبتون، كفار قريش يثبتون أفعال الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة، تقدم ما في قول عن الأحكام. قال وهذا القول في غاية الفساد، قد تقدم لأنه يناقض العقل، فإنه لا يمكن إثبات عليم بدون علم، ولا يمكن أن ينتصف الشخص بأنه عليم إلا بعلم. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره أن هذا مما رد العقلاء عليه، أنهم يقولون عليم بلا علم، من عاقل يعني سيسمح منك هذا؟ عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فإن هذا الاسم عليم ليس إلا لمن له علم. قال وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة، إن إثبات موصوف أن نثبت موصوف ونقول موصوف نريد الذات، إثبات ذات أي موصوف، أن نثبت موصوف بلا صفة أي مع أنه ليس له صفة، وإثبات ما للصفة للذات المجردة. إيش عندك يا أخوان؟ ها؟ قال الجامي كلامه هنا ركيك، قال الجامي كلامه هنا ركيك، ما يفهم مراده. كلامه هنا ركيب، ما يفهم مراده. وين كنت؟ وإثبات ما للصفة للذات المجردة، كلامه ما يفهم مراده. قلت الظاهر أنها من عبارات أهل الكلام. قلت الظاهر أنها من عبارات أهل الكلام أنها من عبارات أهل الكلام المركب من نفي المركب من نفي والجار المجرور، من نفي والجار المجرور، فيكون المعنى وإثبات عدم صفة للذات المجردة محال، أي وإثبات عدم صفة للذات المجردة محال، أي أن ننفي جميع الصفات عن الذات مع إثبات الذات محال، أي أن ننفي جميع الصفات عن الذات مع إثبات الذات محال، أي مما يكون مستحيلا. واضح شأن العبارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة وإثبات ما للذات، ما هنا نافية، وللصفة هو كلام مركيك على هذا الكلام معروفة، يعني يستعملون كلام ما هو عربي، ما يدخل معه يقولون هذه كلام معناها كذا، عندهم ما للصفة هو النفي، يقولون هذا ما للصفة، يقولون هذا ما هي، ما يريدون ما وهي، ما هي، يقول عندهم ما هي، فيقولون ما للصفة معناها أي النفي محض، وإذن يقول المصنف وإثبات ما للصفة أي إثبات عدم الصفة لذات المجردة محال، نقول ذات موجودة ليس لها أي صفة ونفي عنها جميع الصفات، قال هذا محال، يمكن نقول ذات، بل يذكرون حتى هم في كتب اللغة عند العرب ما يمكن أن تكون ذات موجودة ولها صفة واحدة، ما يمكن عندهم عند العرب، بل لابد أن يكون لها إيش أكثر صفة، يعني يجيب حتى الحجر يعني يوصف بأنه صخر ويوصف بأنه صلب ويوصف بأنه أبيض أو أسود، له صفات، ما من موجود إلا له أكثر من صفة، لكن إذا نقول أنه موجود وليس له أي صفة هذا محال في العقل، ما يمكن تقوله في العقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول في مفهوم يا خنال. قال المصنف: وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة أي عدم الصفة للذات المجردة، نقول أن هذه الذات ليس لها أي صفة، محال في العقل، هذا مستحيل في العقل، يعني يدخل عقله في خنال هذا، يعني ذات وليس لها أي صفة، لا يوصف لا بالطول ولا بالقصر ولا بالعليم ولا بالجهل ولا ما يوصف أي شيء، وموجود مع ذلك ما هو شيء عدم، شيء موجود ولا يوصف أي صفة، هذا يدخل بالعقل، وكيف يكون موجود ما له أي صفة، ما من موجود إلا وله صفة، هذا معروف كتب البلاغة في باب القصر. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل لا يمكن حتى يكون الصفة بصفة واثنين، لا يمكن تكون الصفة بصفات كثيرة، ما من موجود إلا وله صفات. قال المصنف رحمه الله: محال في العقل كما هو باطل في الشرع، مع العقل ما يقبل هذا، وفي الشرع من باب أولى باطل هو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأشعري، انتهينا المعتزلة، وأما الأشعري ومن تبعهم الماتريدية والكلابية، غالبا مع الأشعري من المشكلات عند علماء الاعتقاد أن الماتريدية والأشاعرة كثيرا ما يتفقان في العقائد، هذا من المشكلات عند علماء الاعتقاد أن الماتريدية والأشاعرة يتفقان في كثير من مسائل الاعتقاد، مع أن الأشعرية كان في بغداد والماتريدي كان في ما وراء النهر، يعني في خراسان جهة هذه، ولم يلتقي الأشعري بالماتريدي ولا مرة واحدة، ولا طلاب الأشعري مع طلاب الماتريدي مرة واحدة، كيف يتفقوا؟ ها؟ لا أقول لك حتى مشايخهم ولا طلاب ما اتفق أبدا، حتى الذي نزل عندنا الأصل العقل، هذا من المشكلات على الحق، فقد تكلم به بعض المعاصر، لكن هي من المشكلات أن كثير ما يتفقان مع أن الشيخ خني يعني بعيد بغداد، من خراسان بعيدة جدا، بينها مسافة كبيرة، ولا ما تريد جاء بغداد، ولا الأشعري ذهب إلى هناك أبدا، ولا طلاب ذهبوا إلى هناك، ولا طلاب ذهبوا إلى هناك، كيف إذن اتفقان على هذه المسائل؟ الظاهر والله على أن السبب هذا أن أصحاب ما تريد الأشعرية اتفقت قواعدهم من السماء كما يقال، بمعنى أن رأوا المعتزلة خالف السلف، ورأوا السلف أثبت الصفات، فأرادوا أن يتوسطوا بين السلف وبين إيش، وأولئك أيضا نفس هذا أراد توصل بين هذا، فتشابه مذهبهم بالتوسط بين السلف وبين المعتزلة، كذا ذكره بعضهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة، معروف أن نتقدم عن أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات يسمون عندهم صفات المعاني، وهي عند أهل السنة صفات الذات، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. إرادة صفات فعلية طبعا. قالوا الكلام صفة فعلية، ولكن موافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه الصفات من الصفات الخبرية التي صح بها القول. انظروا هنا المصنف رحمه الله تعالى يريد الحراس، قال فإن لم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات، تقول هنا في إثبات سبع صفات تقول انتقده بعضهم، تقول انتقده بعضهم لأن إثبات الأشاعرة ليس كإثبات أهل السنة، لأن إثبات الأشاعرة طبعا هذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة، فما معنى الموافقة هنا إذن؟ لأن إثبات الأشاعرة أي هذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة، فما معنى الموافقة إذن؟ وقال يوافقون أهل السنة تسعة أنسان، فما معنى الموافقة إذن؟ أنا تمام تقدم معنا الكلام مثلا نحن نثبته صح، يثبتونه الكلام الذي يثبتونه ما هو؟ هل هو كلامنا نحن؟ ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ كلام نفسي يعني من المعنى فقط، أما اللفظ القرآن هذا اللي كله ما هو، إذا نقول أنه نحن هم معنا في هذا، قل كيف يكون هكذا؟ نحن نثبت الإرادة، هم بلا شك إرادة يثبت، لكن إرادة نثبتها هل هي إرادتنا؟ الإرادة التي نثبتها ما هي إرادة؟ الإرادة التي نثبتها إيش الفرق بينهم وبين هذا؟ بين إرادة التي يثبتون والإرادة التي نحن نثبتها إيش الفرق بين هذا؟ أن إرادتهم أزلية وإرادتنا فعلية متجددة، هم يقولون الله أراد الشيء أزلا أما الآن ما يريد، نحن نقول الآن يريد، من قال لكم أنه ما يريد؟ إذا كيف يقال أنا الموافقة؟ تقول وأجيب وأجيب بأن مراد المصنف وأجيب بأن مراد المصنف إنما هو في الإثبات، إنما هو في الإثبات أي اعتقاد أنها صفة لله جل وعلا، أي اعتقاد أنها صفة لله جل وعلا، وأما كيفية الإثبات فهي مسألة أخرى، وأما كيفية الإثبات فهي مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف، وأما كيفية الإثبات فهي مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف. فهم وافقوا أهل السنة، فهم وافقوا أهل السنة في أصل الإثبات وخالفوا في كيفية الإثبات، فهم وافقوا أهل السنة في أصل الإثبات أنهم قالوا من صفات الله الكلام ومن صفات الله السمع، هذا وافقوا، ولكن خالفوا في إيش؟ كيفية الإثبات، كيف يثبتون؟ فنحن نثبت صفة الله كذا وكذا، أمي خالق يقول لا هذا الكلام الذي نثبته الله هو كلام نسان، نقول هذا كلام غير هذه الصفة التي يثبتونها، نحن نثبت كلام لفظي ومعنوي، أمي يقول نحن نثبت كلام إيش؟ كلام، إذن فأهل السنة يخالفون في الكيفية، وأما في الإثبات فالجميع متفقون على أن هذا صفة، هذا معنى الإثبات، يقولون أن من صفات الله السمع، من صفات الله البصر، إذن فلا انتقال على المصنف هذا، فلا ينتقل على المصنف قال كيف قالوا، هذا هو الجواب، ظاهر يا أخوان هذا. إلا هكذا في الإثبات في أصل الإثبات وخالفوا في الكيفية، يعني كيف يثبتون أهل السنة؟ أهل السنة يثبتون بشيء وهم يثبتون شيء آخر، فأهل السنة يثبتون الكلام على أنه كلام لفظي ومعنوي، ولا يقال لا هو كلام نفسي معنوي فقط لا لفظي، يثبتون إرادة أنها إرادة أزلية وفعلية، وقالوا لا إرادة عندنا أزلية فقط إرادة فعلية نحن عند أهل السنة، ولكن قال عندنا إرادة. هذا إذن الاختلاف في إيش؟
في كيفية،
في كيفية. أما في أصل الإثبات، وهذا مراد ابن السنة رحمه الله. لذلك المصنف اعتقد أنه يرد عليهم دائما، فليس معنى أنه يريد الموافقة في الكيفية، فرق بين هذا وهذا. قال المصنف رحمه الله أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. سيأتي الرد عليه في غير الكتاب أن الصفات التي ينفونها أيضا يمكن إثباتها بالعقل، إثباتها بالعقل في نفي ما عدا هذه السبع صفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل، كل من هم؟ المعتزلة والجهمية والأشاعرة، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. القرآن الفضل على الإثبات العام، إثبات الجميع الأصوات بدون تفريق، لا ذاتي ولا فعلي. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. يعني ما بعد هذا يا أخوان، الآن نحن أخذنا صح، تذكرون في اللمعة شيخ الإسلام في الواسطية يمشي على نمط اللمعة، تقدم معنا في اللمعة أنه ذكر في الصفات آيات صح، ثم ذكر الأحاديث التي إيش هنا أيضا يذكر، هنا سيعيد نفس الصفات التي تقدم معنا. إذا نقرأ، لكن من قبل كان يذكر آيات، هنا يذكر الآن حديث. إذا نقرأها قراءة الذي سيفهم إن شاء الله يفهم. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الحديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثم قال ثم في سنة عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في الجملة ما وصف الله به نفسه الصفات من قبل قال هذا، يعني وقد دخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وربه بما ورد به سنة صحيحة. والسنة هي الأصل الثاني التي يجب الرجوع إليها، هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليها، الذي كنا ترجع إلى الأصل، التي ترجع إلى السنة. والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب الحكمة. ما معنى الحكمة؟ والمراد بالحكمة السنة. قال بعضهم ويعلم، قال الله ويعلم الكتاب الحكمة، وقال أمر النساء نبيه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة، وقال وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ألا وإني ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، حديث أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله تعالى، لا حديث من المقدام، قال المصنف رحمه الله تعالى وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح القرآن وبيان المراد منه، مسألة معلومة، تفصل المجملة وتقيد مطلقة وتخص عمومة كما قال هذا في الأصول، كما قال تعالى وأنزلنا إليكم الدين لتبين لكم ما نزل إليه. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق يعني موقفهم بإزاء السنة، يريد موقفهم من السنة الصحيحة فريقان، هم قسموا إلى قسمين في موقفهم من السنة. الفريق الأول ما هو موقفهم؟ فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها مباشرة، يقول نحن ما سنقبل، هو ما يقول حديث ضعيف، لا يقول أنا ضعيف معك لكن ما سأقبل هذا، أنا ما ولو قال ألف مرة ما سأقبل. من الذي قال لو كنت سمعت من فلان نسيت الكلام، لكن قال من الراوي قال كذبته، ولو سمعت أنا ما صدقت، ولو سمعت كذا إلى نعم قال لو صلى الله عليه وسلم ماذا بقينا وراه يا أخوان؟ ها؟ كان من النساء سلم، من النبي سلم. هذا على الله لما قال لو سمعت من الله قال يقول ما هكذا عهدتنا علي، لكن النبي سلم ماذا قال؟ لا في الرواة كان صدقته، إذا كان في النبي سلم ما صدقت، يعني من هو أولا هذا؟ ها؟ لا القائل هذا الذي قال هذا المبارك إمام من أئمة السنة، كيف يقول هذا؟ عمر بن عبيد يا أخوان صح؟ أمر العبيد الذي قال هذا، لأن مباشرة ما يتورع ما سيرد، ولو أتيت بصحيح البخاري كله يرد مباشرة، إن شاء الله سنكتب كلامه غدا. قال فريق لا يتورع عن ردها إنكارها إذا ورد ما يخالف مذهبه بدعوى أن أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن. والوجه في باب الاعتقاد اللي كان عندهم قاعدة، هذه هي قاعدة مجنونة، أنهم قالوا في باب الاعتقاد ما يدخل فيها الظن، الأشياء الظن يجعلوها في الفروع في الفقهية فقط، والاعتقاد ما يمكن فيها اليقين، وهذه أحاديث أحاد، إذا كان أحد ما تفيد إيش؟ ما تفيد لقلنا ما تفيد إيش الظن، ولذلك ردوا أحاديث الأحاديث لها. وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، وفريق منها وفريق يثبتها، هذا الموقف القسم الثاني، نقول نحن ما نقول كأولاك ما سنرد، لا نثبتها هي سنة قد قال عليه السلام، ويعتقد بصحة النقل يقول صحيح، ولكن يشتغل بتأويلها، هنا التأويل معنى التحريف، يشتغل بتحريفها مع أنه يتعب نفسه، يقول المراد عليه السلام كان كذا أول كذا على حذف مضاف على المجاز معنى كذا، أتعبوا أنفسهم، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، حتى في القرآن ما تركه، حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريد المعاني بالإلحاد، فيقول مثلا الله يدان، يقولون إيش معناه هنا؟ نعم القدر، يتعبون أنفسهم. وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب، أي في باب تأويل الكتاب والسنة، الغزالي والرازي، يحامل الغزالي والرازي. قال قوله وما وصف به الرسول به، أي أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتاب من تبغين الحلم ولا تعطي ولا تكيف ولا تنفيه، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أعلم الخلق ربي وما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عليه وآله. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك، خالي من التحريف والتعطيل، كما تؤمن ما في الكتاب ومن ما في السنة، ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على وجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. فمن ذلك قوله ينزل، يعني يبدأ الآن الصفات، انتبهوا. فمن ذلك مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. قال فمثل ذلك مثل قوله عليه وسلم، أي الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحة من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطعاء. النحو هذا أيضا ذكره شيخ الإسلام رحمه في المجموع، أن أحاديث النزول متواترة، مجموع الفتاوى المجلد الخامس 321، مجموع الفتاوى المجلد الخامس 321. قالوا على هذا فلا مجال لإنكار أو جحود، إذن هذا ما هي أحد الآن، كيف تنكرونه، هم ما هم حولك أبدا. قال الثانية ما يفيد هذا الحديث وهو إخباره، يعني معناه مضمونه، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة، ومعنى أنه معنى هذا أن النزول صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام في صورة تفسير سورة الإخلاص، فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأن ينزل للسماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال له الأرض اتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك كله أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعياء المشهودة، حتى يقال ذاك لكي يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان آخر. هذا يسمى تحيز، أنتم درستم مدارس يا أخوان كيمياء تعرفون المادة التحيز يقولونه، هذا معنى هذا، يعني أخذ ما إذا ذهب عن هذا المكان سيدخل، قولوا الماء جعل الدخل فيه الحجر سيخرج الماء، هذا صح كان يدرسونه في الدارس، هذا عنه تحيز، يعني لغة بالممثل القصع يكون فيها الماء ودخلت فيها حجر، المكان الذي دخل الحجر سيخرج إيش الماء الذي كان فيه، هذا كله تعب. لكن مراده هنا أنه ليس كصفات المخلوقين، يعني درس من دارس يا أخوان. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية الله عز وجل على الكيفية التي يشاء، ويثبتون النزول ويثبتون جميع الصفات التي ثبت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وعلمنا أنه فعال لما يريد، وأنا على كل شيء قدير، ما أحسن من كلام. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون، عن عباد أهل السنة عباد المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، معنى أنهم يقومون ويصلون صلاة الليل، فيقومون لعبودية خاضعين خاشعين داعين مضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لمن استغفر. قال قوله صلى الله عليه وسلم، إذن صفة أخرى انتهينا صفة النزول، صفة الفرح، الله أشد لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلتي، متفق عليه. تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاح دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعام وشراب، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام فاستيقظ، لا إله إلا الله إيقن الموت، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، إذن وقع في كفر وقع فيه المكفر. لماذا ما كفر؟ ها؟ لأن الأخطأ معنا سبق اللسان أخطأ. إذا معناه أن الخطأ الذي هو ضد التعمد من موانع التكفير، من موانع التكفير، ودليل هذا الحديث. فالشخص إذا تكلم كلمة كفر ما كان يقصد، ما تعمد، فإنه لا يكفر به. قالوا في هذا الحديث إثبات مع سلم ما كفر هذا، بل قال أخطأ، عذر له، أخطأ من شدة الفرح. قالوا في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه ككلام في غير من الصفات، أن صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابع لمشيئته الفعلية التابع لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مسترجم للرضاه عن عبده التائب وقبوله وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، ما أعرف كبر يعني فرح هكذا، وقد يكون فرح عشر وبطر كبر. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، يعني ليس فرحك فرح إيش؟ فرح المخلوق. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ظاهر ولا في أسبابه، أما في أسبابه الله أعلم، ولا في غير، لأن ربما السبب قد يتفق، يعني السبب ضحك الرب جل وعلا قد يضحك المخلوق من السبب نفسه، هذا والله الله أعلم. أما قول لا في أسبابه هذه الله أعلم ما معناها، ليس بظاهر مراده، فإن السبب يعني سبب الضحك قد يتفق، أما أنه لا يشبه سببه فالله أعلم. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. نعم نعم نعم، سببه يريد أي سبب يعني ضحك الرب جل وعلا، ما هو يعني سبب من الضحك، سبب يعني ماذا بعد ضحك الرب جل وعلا، هو كمال رحمته. أما الإنسان بلا شك ويسرف عليه يضحك ويمشي ربما ما يرحمك، أما إذا أذن باب السبب يعني ليس ضحك، ما هو علة الضحك، إذا أراد سبب الضحك قد يتفقان سبب الضحك، يعني قد يتفق المخلوق من شيء، والله جل وعلا قد يضحك من هذا الشيء بذاته ويفرح من هذا الشيء بذاته. قال وغايته إتمام نعمته على التائبين والمنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه هو الرضا، وتفسير الرضا بعد ذلك بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه، أنا بعد ذلك أنا أزيده ليس موجود هنا، وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. قوله يضحك، وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله، الضحك لله عز وجل، كما أفاد هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرف، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإن يحدث بمشيئته وحكمته يعني فعلية. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث. فكذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه، ما شرى شك، فإنه إذا قتل مسلما ما شرى الظاهر يعني الغالب أن الله يغضب لهذا، فلا يوفقه للتوبة ولكن وفقه التوبة، وخذلانه ومعاقبته بالدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك للتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، يعني تخالف العادة. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتل الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه الإسلام والإشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا، فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، تقدم في القواعد في اللمعة يقول أن الشيء حل بمحل، يعني ليش عن الله يضحك، لكن هذا الشيء من الأشياء المضحكات، هذا معناه من الأشياء المضحكات التي يعني تضحك الشخص، لا أن الله ضحك لا، وإنما هذا الشيء كان من الأشياء المضحكات، هذا معناه. فلما وقع أن الشيء المضحك الله أنه ضحك، لا أنه ضحك لكن معناه أن هذا الشيء وقع إيش، أو موقع المضحكات، هذا معناه، هذا ما هو صحيح. وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي، فلا يلتفت إليه. وقول عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، غياره ينظر إليكم أزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة. ما معنى صبوة؟ قد تقدم القواعد في اللمعة، أحسنت، ميل الهوى شهوة. وقد روى ابن مسعود بل عجبت يسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأن، وليس عجب سبحانه ما شعنا خفاء في الأسباب. قد تقدم العجب له سببان، تذكرون يا أخوان اللي نسيتم إن شاء الله بقى مراجعة فقط. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجل المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه لسببه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرعى السلام ربه هنا من أثار رحمته ومن كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن الحاجة العبادي وضرورته من أسباب رحمته، وكذلك الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم، فينضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليه من غزاء رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله، قال تعالى من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وقرب خيره أي فضل رحمتي، وفي نسخه أولى غياره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، تقول أي تغير الحال من حالة اليأس إلى حالة الخصم، تغير الحال من حالة اليأس إلى حالة الخصم. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من صلاح الفساد إلى حالة الخصم، خاء الصاد الباء يعني النعمة. قال قول أزلين قنيطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، وقول أزلين جمع آزل، جمع أزل. إيش عندك يا أخوان؟ إيش عندك أنت هذه النسخة؟ جمع أزل وجمع آزل، أزل بدون مد صح؟ فيه مد، جمع آزل مد آزل. إيش عندك أنت راهن؟ ها؟ طيب وآزلين جمع آزل، الذي يظهر جمع آزل آزل، ما هو آزل، جمع آزل. عندكم هكذا كلكم آزل، الصواب آزل بدون المد، بدليل ما سيأتي يا أخوان، بدليل ما سيأتي، لأن أصله أزل فاعل، فيكون اسم فاعله فاعل أزل لا أزل. يقال بطر إن شاء الله سنكمل لنا هذا، لكن الصواب هذا أزل، ما هو أزل، اسم فاعل ما يأتي أزل، منه يأتي أزل إلى هنا.
أشهد أن لا إله إلا الله.